وجه سماحة السيد إلى ضرورة تأليف القصص للأطفال وتشجيعهم على المطالعة، وكي لا يصاب الجيل بالخمول الذهني يشير القائد بالقول:
ينبغي أن يعمل في حقلي التعليم والتربية على إفهام الشاب أن عليه أن يشغل كل وجوده في الدرس والعلم والتحقيق، أي ينبغي العمل على دفع الجيل الحالي والأجيال الآتية إلى التوجه نحو العلم والتحقيق والدرس والتعلم والأستاذة والفهم. علينا نحن أن نوجد هذه الحالة، فإن حلت هذه المسألة فسوف تحل أيضا مشكلة المطالعة هذه. إننا في بلدنا نعاني مشكلة في المطالعة، الناس يضيقون ذرعا بالمطالعة. لقد قلت مرارا لبعض الأصدقاء المهتمين بهذه الأمور، إننا نجلس على سبيل المثال ونشاهد الدعايات الإعلانية مدة 20 دقيقة لأننا ننتظر فيلما نريد مشاهدته، فإن قرأنا كتابا في هذه الدقائق 20 فسوف نقرأ العشرات من الصفحات ونتعلم الكثير، لكننا لا نقرأ حتى إن كان الكتاب رواية أو قصة. فلذلك مطالعة الكتب أفضل بكثير من الجلوس ومشاهدة شيء بلا فائدة، كما يجلس الإنسان من دون أن يعمل أي شيء وينظر في صفحة من دون أن يستفيد منها أي معلومة أو يلتذ بها على الأقل. هذه هي حالة الخمول الذهني، تلك التي ينبغي أن نحاربها بشدة، ومكان هذا الأمر هو المؤسسات التعليمية والتربوية. الناس لا يميلون إلى المطالعة. برأيي ينبغي أن تلحظ التدابير هذه المسألة في الأساس، وبالرغم من أن إنشاء المكتبات كان لهذا الغرض تحديدا، لكن إذا كنا نستطيع أن ننشئ نوعين من المكتبات، أو كنا نستطيع أن نرفع كمية التوزيع على نحوين، أحدهما يتكفل بإيجاد هذا الميل والآخر لا ينظر إلى هذه المسألة، فاللازم هو النوع الأول، أي يجب أن نفكر في حل للمسألة ونجده. وصدق الشاعر حيث قال: إذا كان الناس من أهل المطالعة وبحثوا عن الكتب فسوف يسعون وراء الناشر ووراء المؤلف، وسوف يسعى الناشر بكل جهده لإصدار الكتب. لا أعلم مدى اطلاعكم على التاريخ المعاصر وكم قرأتم منه، كم هو جميل أن تخططوا في الصيف حيث تجدون كثيرا من أوقات الفراغ لمطالعة بعض مقاطع التاريخ المعاصر، ومنها قضية فتوى التنباك. لقد ألفت كتب في هذا الموضوع ومن المناسب أن تقرؤوها، أقصد طبعا الكتب الموثوقة، فبعض الناس بسبب دور الدين وعلماء الدين في هذه المسألة ومعاندة منهم للدين ليسوا مستعدين للاعتراف بهذا الفخر العظيم والتكلم عنه. أظن أن من أسوأ أنواع الكسل وأشدها خسارة الكسل في مطالعة الكتب، وكلما فسح الإنسان المجال لهذا الكسل فإنه سيزداد. يجب ترويج المطالعة في المجتمع، وهذا العمل يقع على عاتق الأجهزة المسؤولة جميعا في هذا المجال، من المدارس الابتدائية حيث ينبغي أن تكون البرامج موجهة إلى أبنائنا ابتداء من مرحلة الطفولة لحثهم على مطالعة الكتاب. المطالعة بالتدبر والتأمل والتحقيق مرورا بأجهزة التواصل العمومية انتهاء بالتلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المختلفة.
وفي إشارة إلى المكتبات ودورها وطريقة اختيار الكتب يقول سماحته:
قضية أخرى ترتبط بالمكتبات. حسنا، أمناء المكتبات المحترمون يبذلون جهودا في هذا المجال ويتصدون للأمر ويباشرونه، وأنا العبد منذ حداثتي شاهدت عن قرب دور أمناء المكتبات عند مراجعتي للمكتبات. كنت أذهب إلى مكتبة العتبة الرضوية المقدسة وأشاهد ما يفعله أمناء المكتبات وما يبذلونه من جهود وما يصدر عنهم من حرص واهتمام. فأمانة المكتبات تعد عملا إنسانيا ثقافيا ممتازا. غاية الأمر أن أمين المكتبة ليس من يقدم الكتاب ويسترجعه وحسب، بل أمين المكتبة يمكنه أن يكون مصدرا ومنشأ ومرجعا مرشدا للمراجعين. بعض الذهنيات هي من أهل الكتاب السهل الذي لا يحتاج إلى إعمال الفكر، لا عيب في ذلك، فهذه مطالعة ونحن لا نرفضها. لكن ما هو أفضل من هذا الأسلوب في المطالعة هو أن يمزج الإنسان في مجموع مطالعاته بين الكتاب السهل، على سبيل المثال رواية مذكرات أو كتب تاريخية سهلة، والكتب التي تحتاج إلى التفكير والمطالعة. فمثل هذا النوع من الكتب يجب إدراجه ضمن عملية المطالعة، فنعود الذهن على أن يصبح متأملا ومدققا، وحينها ينشط عند تعامله مع الكتاب، وهذا ما يحتاج إلى إرشاد. من الأشياء التي نحتاج إليها كثيرا في هذه الأيام برامج المطالعة للشرائح المختلفة. فغالبا ما يحصل أن نرغب الشباب والأحداث في المطالعة فيراجعون ويقولوا: أيها السيد ماذا نقرأ؟ وهذا السؤال ليس له جواب واحد، فمن المحتمل أن تكون له إجابات متعددة، والمتصدون لأمر الكتاب سواء في وزارة الإرشاد أم في عالم المكتبات عليهم أن ينهضوا بجدية للعمل على هذه القضية في القطاعات المختلفة ولأجل الشرائح المختلفة بأنواع مختلفة وأشكال مناسبة ليعرضوا مسارا للمطالعة. فهذا الكتاب في البداية وذاك الكتاب يليه وهكذا. فعندما يأتي هذا الشاب أو ذاك الحدث أو من لم يأنس بالكتاب حتى الآن ويتحرك ويسير، ففي الأغلب سيكتشف مسيره. فهذه مسألة. وثمة مسألة أخرى تتعلق باختيار الكتاب وانتقائه. إن الكتاب هو نتاج فكر وتجربة وفن شخص ما أو أشخاص عدة أعده وأنتجوه، فليس من الضروري أن يكون كل كتاب مفيدا أو أن يكون كل كتاب غير مضر، فبعض الكتب غير مفيدة، فالذين يتصدون لموضوع الكتاب لا يمكنهم بالاعتماد على فكرة ترك الآخرين يختارون بحريتهم أن ينزلوا كل كتاب مضر إلى سوق المطالعة. فكما أن المهتمين بالأدوية لا يسمحون بجعل الأدوية المسمة والخطرة والمخدرة في متناول الجميع، بل يبعدونها عنهم وأحيانا يحذرون منها، وهذا غذاء معنوي إذا فسد وأصبح مسما أو مضرا، فنحن الناشرين وأمناء المكتبات وأصحابها تحت أي عنوان يرتبط بالكتاب ليس لنا الحق في أن نضعه في متناول من ليس لديه اطلاع أو التفات، حيث إن لهذا الأمر في فقه الإسلام فصلا مختصا به. لذا لابد من مراقبة الأمور ووضع الكتاب الجيد والسليم في متناول الأيدي. والأكثر أهمية هو الالتفات إلى كون الكتاب عاملا في التنمية الفكرية وسببا لإضاءة الطريق الصحيح. لهذا يجب الالتفات إلى هذه المسألة في برامج المطالعة.